بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، لعنهم الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، طبعا كنا نحب أن نقرأ حديثا كما هو المعتاد، وهذا الحديث المبارك جاء بمضمونه كذلك أحاديث كثيرة. في كتاب علي عليه السلام أن أشد الناس بلاء النبيون، ثم الوصيون، ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صح دينه حسن عمله اشتد بلاؤه، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه. وأن البلاء أسرع إلى المؤمن التغي من المطر إلى قرار الأرض، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثوابا للمؤمن ولا عقوبة للكافر. نحن في هذه الأيام، قبل يومين عرفنا أنه احترق مكان تجاري كبير ما فيه أكثر من 600 محل تجاري، وأموال كثيرة احترق، وجمع من المؤمنين الآن تحت الأنغاط، ولعل هم أحياء ما ندري، وقتل من قتل، وجرح من جرح، واحترق من احترق. فمثل هذه الروايات تسل الإنسان البلاء للبلاء، ومثل هذه الروايات كثيرة جدا. ولكن من ناحية أخرى لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى يقول: ما أصابكم من بلاء فمن الله، من مصيبة فمن أنفسكم. وكذلك ورد هناك روايات الناس إذا أحدثوا معصية أحدث بعضهم بلاء، فالبلايا كذلك من آثار الأعمال السيئة أحيانا. فلا منافاة بين هذه الروايات، أن تكون البلاء للمؤمن، ولكن للمؤمن درجة وللمؤمن امتحان، كلما يكون الامتحان أصعب كلما يكون العلامات التي يحصل الإنسان من خلاله وأعلى وأرقى وله قيمة أكثر. ومثل هذه المسائل عندما يحصل يمكن بعضهم يستحقون من ما ارتكبوا من خلاف الشرع، ما ارتكبوا من ربا أو الغش في المعاملة أو ما شابه ذلك، صار سببا لهذا البلاء بالنسبة إليهم. بالنسبة إلى المؤمن الذين كانوا إذا كانوا مستاغ للبلاء للبلاء ولترفيع الدرجة. ومن ناحية أخرى بلاء أحيانا من التساهل في مسائل الأمنية، فبلاء الناس لابد أن لا يحمل على الله تبارك وتعالى. ومنهم من يكون هذا سبب للتنبه له، يعني كل على حسب ما يستحق ويناسبه، من يكون له درجة، ومن يكون له كفارة لذنوبه، ومن يكون له عزة يعني لأهله عزة وموعدة في هذا الأمر، ومن يكون هناك اختبار للآخرين الذين ينظرون إلى هذه المناظر، واعتبار أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا ويعرف أن الدنيا دنيا فانية لا قيمة لها، بلحظات قليلة مليارات من الأموال تذهب، ومن الأبدان والأرواح كذلك تذهب من الأبدان. فعلى ذلك نحن علينا أن نحمل عملهم بالخير، ولا سيما هؤلاء الذين كثير من الذين قتلوا في هذا الأمر، بما أنه كان في أول الصبح، والظاهر أن المحلات بعد ما فتحت، لأن بعض الناس كانوا موجودين لشفت الليل حراسة كذا. وكذلك عندما دخلوا في البناء وإطفاء الحريق، دخلوا في البناء لإطفاء الحريق، صار ثلاث انفجارات، لأن كان هذا في هذا البناء أشياء كثيرة ومحروقات ومواد بلاستيكية ومعامل وأشياء كثيرة، ولذلك قتل من قتل. فعلى كل حال نحن علينا أن نحمل عمل الآخرين بالخير ونذكرهم بالخير، ولا سيما هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم، لأن هؤلاء عندما يتقدمون يرون أمامهم خطر كبير. كثيرا ما احترقت القوى الإطفاء في الإطفاء في النار الذي أرادوا بيطفوها، وهؤلاء ذهبوا تحت الأنقاض لأنه صار انفجار، وهذا البناء الذي ما يقرب من 50 سنة قبل بني في 15 طابق كلها نزل إلى الأرض، فصار كبناء 3 طوابق أو 4 طوابق. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بغفرانه وأن يجعل هذه الأمور عظة لنا وعبرة لجميع المؤمنين إن شاء الله، وتقدما في الفهم الصحيح من الإسلام ومن قيمة الدنيا، وأن الدنيا قيمتها كبيرة لمن استعملها للآخرة، وأن الدنيا صغيرة كلما كثرت وزادت إذا لم تكن تليغا إلى الآخرة. إلى أرواحهم وإلى أرواح جميع موتى المؤمنين الشهداء ثواب الفاتحة، تسوى الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت. كان كلامنا في أراضي الصلح، وقلنا أن الصلح على قسمين، قد يكون الإمام يصالح الكفار أهل الذمة على أن تبغى الآر لهم وإنما يأخذون منهم جزية، وتحدثنا حول هذا الأمر مفصلا. القسم الثاني الذي كان الإمام عليه السلام لا يجعل الأرض لهم بل يأخذ الآر للمسلمين ويشتغلون أو يشغلهم في أراضيهم، هذا التعبير من المصنف رضوان الله عليه في بيان هذا الفرع. أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عن وتن، قامرها للمسلمين ومواتها للإمام عليه السلام. فعلى ذلك هذه الأراضي تسمى أراضي مفتوحة عن وتن أو كالمفتوحة عن وتن بحكم مفتوحة عن وتن. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام مقطع من كلام المحقق رضوان الله عليه يعلق عليه بأنه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم بل بلا إشكال. كلام صاحب الجواهر بلا خلاف أجده فيه، هناك كلام ليس عدم الوجدان، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن لعل عدم الوجدان بالنسبة إلى مثل جواهر صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي كان متتبعا في الأغوال وذليعا بالأغوال، لعل عدم وجدانه يدل على عدم الوجود. ولو أحيانا يمكن الإنسان أي درجة من الكمال في التتبع أن يخطأ، ولكن مع ذلك عندما يقول لا أجده يختلف، أما أنا إذا أقول لا أجده. ورضوان الله عليه كان ذليعا بالأغوال، ولذلك قوله بلا خلاف أجده فيه صحيح، ولكن لا يمكن أن نقول إجماع، لأن عدم الخلاف كما قلنا مرارا وكرارا يدل على أن هؤلاء الذين تناولوا البحث دخلوا في هذا البحث لم يختلفوا، ولكن هؤلاء لم يكونوا كل الفقهاء، كثير من الفقهاء لم يذكروا هذه المسألة، ما دخلوا في هذه المسألة حتى يبدو رأيهم إثباتا أو نفيا. ولذلك لا خلاف أمر سهل، ولكن الإجماع بحاجة إلى مسائل لم نقل كل الفقهاء، جل الفقهاء لا أغلى في عصر واحد كبار الفقهاء أن يتفقوا على الشيء. في هذه المسألة كذلك مسائل الجهاد كثير من الفقهاء لم يطرحوا، وإذا تره مروا مرورا عابرا، ولكن وهو بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، يعني غيره رضوان الله اعترفوا بأنه لا خلاف فيه. ثم يقول بلا إشكال، يعني مضافا أن هذه المسألة لا خلاف فيه، لا إشكال فيه، يعني على حسب القواعد على حسب الأدلة، الأدلة كذلك تدل على أن هذا الحكم كما يقوله مصنف رضوان الله عليه. وما يستدل به لهذا الأمر عموم ما يدل على جواز الصلح، روايات التي دلت على أن الصلح جائز في كل شيء ونافذ، تلك الأدلة أدلة باب الصلح تدل على هذا الصلح. الإمام صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين وهم يعملون في الأرض ويدفعون الخراج إلى الإمام، يعني إلى الدولة الإسلامية، وهذا الصلح على ما صالحهم. فهذا يعني لو لم يكن عندنا دليل لكفانا إطلاقات دليل الصلح. الصلح جائز فيما لا يحرم الحلال ولا يحرم الحرام. ثانيا قضية خيبر، غزوة خيبر استدلوا بها بما أن غزوة خيبر غزوة حصلت فيما بين المسلمين واليهود، فقالوا أن رسول الله صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين وهم يشتغلون فيها يعملون فيها. وهناك روايات وردت في خيبر أكثر من رواية، منها صحيحة محمد المسلم، يرويها محمد بن حسن شيخ رضوان الله عليه في التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس، فقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. هذا الحديث أن صحيحة محمد بن مسلم، يرويه الشيخ في التهذيب عن علي بن حسن بن فضال، علي بن حسن بن فضال من بني فضال الذين كانوا هم فتحيين، ولكن مع ذلك عن علي بن إبراهيم بن هاشم حسن بن علي بن فضال، علي بن حسن بن فضال هو يروي عن إبراهيم بن هاشم. وهذا أنا هذا السند لا أتذكر مثل هذا السند أن يكون علي بن حسن بن فضال يروي عن إبراهيم بن هاشم، لأن حسن بن فضال كان من أصحاب إمام الرضا عليه السلام، وابنه علي يمكن إلى إمام الهادي مثلا، إمام الجواد وإمام الهادي، ولكن هو يروي عن إبراهيم بن هاشم، وابن هاشم الظاهر كان متأخرا عنه. ولذلك هذا السند صار صعبا لي أن أشك فيه، ولكن قلة بضاعتنا والكتب وكذا إنما عندي هذا برنامج نور. ولذلك أنا بحثت في تهذيب، رأيت في التهذيب كما رواه في المسائل، ولكن في بما أنه روي رواه كذلك الشيخ في استبصار، ولكن في استبصار لم يأتي بهذا السند. في استبصار السند الذي ذكره في استبصار وهكذا، نعم، عن حسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء، هكذا روايته، عفوا في استبصار هكذا، عن حسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته إلى آخر الحديث. وكذلك هذا الحديث رواه الشيخ، رواه صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن العلاء عن العلاء عن محمد بن مسلم، ولا يمر على حسن بن فضال، ولذلك لا نقول موثقة نقول صحيحة، بما أنه له أسناد غير هذا السند، هناك تبديل السند، فهؤلاء تلك الأسناد فيها كلهم شيعة وعدول وجيدون، ولذلك صحيحة محمد بن مسلم ولا نقول موثقة. وهذا بالنسبة إلى هذا. أما الدلالة أن في هذا الحديث جاء هكذا: أولا قال سألت عن شراء من أرض اليهود والنصارى، قال ليس به بأس. ثم يذكر قصة خيبر، قد ظهر رسول الله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض لهم وفي أيديهم، في أيديهم يعملونها ويأمرونها، فلا أرى به بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. ثم يقول: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها فهي لهم. قوله فهي لهم، أولا خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم، يعني تملك الأرض للمسلمين ثم خارجهم على أن يشتغلوا فيه. وثانيا قوله فهي لهم، فعلى ذلك يجوز، يعني يكون أرض صلح هكذا يتحقق بأن يترك الأرض عند المشركين أو عند أهل الكتاب ويأخذون منهم الخراج، فهذا كذلك نوع من الصلح. وأما نوصوله أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعتابهم الجزية، كان حكمها حكم مفتوحة عنوة، آمرها للمسلمين دمواتها للإمام. ثم كذلك حديث آخر: محمد بن يعقوب كليمي رضوان الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناس جميعا قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا. هذا معناه أنه يؤخذ منه إنما زكاة من أسلم طوعا، لأن من أسلم لا ينهب أمواله ولا يؤخذ أمواله. نعم. وفيما أمروه منها وما لم يأمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يأمره، وكان المسلمين. إن شاء الله في المستقبل نبحث طبعا المحقق، ولو أن هذا البحث مكانه في إحياء الموات، مبحث إحياء الموات، ولكن لو أن المحقق بحث عن هذا الأمر أن من ترك الأرض يخرج من يده، إن شاء الله نبحث عن هذا الأمر. ولكن هنا المورد الشاهد كلامنا هكذا. نعم. ثم قال: إلى أن يصل وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل. وقد قبل رسول الله خيبر قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. ثم قال: إن أهل طائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما محل الاستدلال ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله بخيبر. فجعلوا الخيبر ميزانا لهذا الحكم، أنه يجوز أن يصالح الإمام الأهل الذمة بأن تكون الأرض للمسلمين وهم يدفعون الخراج، يعني ما يصدرون عليها. هذا الكلام لما ينتهي أن صاحب الجواهر عندما يشير إلى بعض هذه الروايات والاستدلال، ثم يقسم الصلح بقسمين. يقول: قد يكون الصلح مبادرة، يعني مضمون كلامي هكذا، قد يكون الصلح مبادرة من الكفار من أهل الكتاب إلى الإسلام، من دون حرب، من دون سيف، من دون جهاد، هذا نوع من الصلح. وعند ذلك يكون ما يحصل من هذا الصلح أنفال وهي للإمام. ونوع آخر من الصلح، الصلح الذي يأخذ، يعني أن المسلمين يذهبون بالسيف ليقاتلونهم، ولكن بعد ذلك يتركونهم ويصالحونهم على أن تكون الأرض للمسلمين وهم يشتغلون فيها. في هذا الفرض يقول هذه الروايات وردت في هذا الفرض، يعني النوع الثاني من الصلح. فقد يكون الصلح غير مسبوغ بالحرب، قد يكون الصلح مسبوغا بالحرب. كلام صاحب النص كلام صاحب الجواهر هكذا، يقول لأموم أدلة الصلح بعدما يذكر كلام المحقق، يقول لأموم أدلة الصلح بخصوص النصوص الواردة في خيبة بناء على أنها منه، يعني بناء على خيبر من الصلح، مضافا إلى كون هذا الصلح من الفتح أنوة وبالسيف وقهران. يعني هذا الصلح من خصوصياتها أنه صلح فتح عنوة وبالسيف وقهران، ضرورة تعدد أفرادها، لأن الصلح ليس قسم واحد متعدد الأفراد. أحد أفراد الصلح أن يكون بلا حرب، كما صار أهل نجران جاءوا إلى المدينة المنورة وبعد المباهلة صالحوا مع رسول الله أن يدفعوا كل سنة كذا حلة وكذا من الأموال. وقد يكون الصلح لا مسبوغا بالحرب من جهات، يقول ونعم وما في بعض ضرورة تعدد أفراده، يعني تعدد أفراد الصلح، لما في بعض من أد ما صوله عليه من الأنفال محمول على غير الفرض. يعني إن قال قائل فما قول فقهائنا أن الصلح ما يحصل بالصلح للإمام من الأنفال وأنتم تقولون للمسلمين، يقول هذا ليس ذاك الصلح. يعني إذا كان مبادرة من المشرك من الكفار من أهل الكتاب فهذا الصلح للإمام، ولكن إذا لم يكن مبادرة كان صلحا مسبوغا بالحرب لاحقا بالحرب، هذا الصلح حكمه حكم الحرب، يعني الأراضي الإمام يصالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين وهم يشتغلون فيها، فجعل الصلح على قسمين، وجعل قضية خيبر من أدلة صلح. القسم الثاني الذي ذكر في شرائع المحقق الله ذكر في الشرائع وبعض فقهاء الآخرين، هنا لنا كلام مع صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وهو أنه بأي داع نحن نقول قضية خيبر من الصلح؟ من أول الأمر بد أن نرى أن قضية خيبر كان حربا، واستولى المسلمون على خيبر بعد القتال، وبعدما قتل مرحب الخيبري فعلى ذلك كان حربا وقتالا، واستولى المسلمين ففتوا عنوة فأراضيهم أراضي المسلمين على حسب القاعدة لا حاجة للصلح. ثم بعد ذلك أن رسول الله بعدما يسير الأراضي للمسلمين للإمام أن يقبل بأي شخص يراه مصلحة سواء بمسلم أو غير مسلم، هذا من شأن الإمام، وهو إمام لرسول الله إمام المؤمنين، رأى أنه يؤتي يقبلهم، فهذا الإمام نجعله أرض الصلح. ثم نقسم السور على قسمين، سور لا يسبغه الجهاد والحرب وسور يسبغه، لا هذا ليس من الصلح من الحرب. والروايات التي وردت كما لاحظتم لم يذكر فيه صلح حتى تستدلون بهذه الروايات، كان هذا حربا ضروسا بالمقاتلة، ورغما لأنوفهم تسلطوا عليهم بعد تسلط الكامل على أراضي الخيبر من قبل المسلمين وكسر جميع قلاعهم، بعد ذلك رسول الله رأى أن يقبلهم، فهذا تقبيل وليس صلح، تقبيل لأراضي الخراجية التي هي للمسلمين على حسب القاعدة، ليس نضطر أن نقسم أرض الصلح على قسمين، أرض من دون حرب وأرض مع الحرب. لا، خيبر ليس مصداقا لأرض مع الصلح، مصداقا للحرب ومصداقا لمفتوحة عنوة. فكلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا المورد لا يناسب، ولذلك عندما نرى هذين الروايتين اللتين ذكرناهما، الرواية الأولى يعني صحيحة محمد المسلم جاء فخارجهم على أن يترك الأرض، خارجهم يعني هذا أخذ منهم الخراج، وهذا في جميع أراضي المفتوحة عن الوثن يكون هكذا. الأرض مفتوحة عن الوثن للمسلمين، والإمام يقبل الأرض إلى الآخرين، يخارجهم يعني يطلب منهم الخراج سواء إلى مسلم أو إلى غير مسلم. فعلى ذلك هذا الحديث سيئة محمد المسلم لا يدل على ما أراد صاحب الجواهر يستفيد، ويقسم أرض الصلح على قسمين، صلح مسبوع بالحرب وصلح ليس مسبوعا بالحرب. كما أن الرواية الأخيرة التي رويناها عن صفوان بن يحيى وأحمد أبي ناس جميعا، في هذه الرواية قضية كوفة، ما قال وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيتي، فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، هذا الصلح. وأخذ منه عشر أفضل، من أسلم هذا ليس الصلح، الإسلام، الإسلام يجب ما قبله ولا يجب جعل الجزية على مسلم أن فرض أنه أسلم. فالقسم الأول من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر مما سقي من السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشع، فيما أمروه منها وما لم يأمروه منها أخذه الإمام، تقبله ممن يأمره. هذا الكلام سيأتي أن من ترك الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم يؤخذ منه الأرض ويقبل الآخرين للإنتاج، لا تبقى الأرض مهملة. ثم يقول نعم بعد بيان المقدار، وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة، يعني إذا لم يصل إلى حد النصاب. لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام، ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام مصداق كامل للحرب بمفتوحة عن الوتان إلى الإمام، يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها. فعلى ذلك ما فعله رسول الله في خيبر كان تطبيقا لمصداق مفتوحة عنوة من الحرب لا من أراضي الصلح. فخيبر كان من أراضي الحرب التي أخذ منهم للمسلمين، ثم قبل رسول الله إلى هؤلاء اليهود الذين كانوا سابقا يغومون فيها. فعلى ذلك لا يدل هذا الحديث كذلك على أنه أرض الصلح، بل هذا أرض للحرب. بالنسبة إلى السند كذلك هذا الحديث عبر صاحب الجواهر رضوان الله عليه بالصحيحة، ولكن لا ندري لماذا، لأن في سنده أشيم، علي بن أشيم، هذا السند هكذا، نعم أحمد بن أشيم، عن عدة من أصحابنا أحمد بن محمد بن إيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناس جميعا قال ذكرنا. معناه أن أحمد بن أشيم روى عن صفوان مرة، وروى عن أحمد بن محمد بن أبي ناس مرة. نعم صفوان وأحمد بن أبي ناس البزنطي رضوان الله عليهما هو من كبار الصحابة وجيرين، ولكن أحمد بن أشيم روى عنهم ولم يأتي له توثيق. فلماذا نقول هذا الحديث صحيحة مثلا صفوان أو صحيحة محمد بن أبي ناس البزنطي، سيد البزنطي؟ فلذلك من ناحية السند في هذا السند هذا الإشكال نراه، ولكن من ناحية الدلالة كما قلنا لا يدل على أنه يجوز يعني نقسم الصلح إلى قسمين، صلح يسبقه الحرب فسوه لا يسمع الحرب، بل قضية خيبر كان حربا، قد انتصر المسلمون على هؤلاء أهل الكتاب فأخذوا أراضيهم للمسلمين، ثم خارجهم رسول الله في تعبير، وقبله رسول الله في التعبير الآخر، وكذا هو بمعنى واحد، ولا ينافي أن يكون أراضي مفتوحة عن الوتان. ولذلك في الاستبصار الشيخ رضوان الله عليه في استبصار يذكر أكثر من حديث في قضية خيبر، أظن ثلاث أحاديث يذكر في قضية خيبر أو أكثر، ثم بعد ذلك يقول هكذا، يقول الوجه في هذه الأخبار أن أهل الذمة لم يخلوا ما في أيديهم من الأراضين من أن يكون فتحت عنوة أو سوله عليه. فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة، ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك. الملك المسلمين حق التصرف لهم، ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج، كما كانت خيبر مع اليهود، وجعل خيبر مع اليهود من أراضي المفتوحة عن وتن. وإن كان أرضا سوله عليها فهي أرض الجزية، يجوز شراؤها منهم إذا انتقد ما عليها إلى الجزية رؤوسهم، إلى جزية رؤوسهم، أو يقبل أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصالح، فتكون الأرض ملكا يسلم التصرف فيها. على كل حال، يعني هو استفاد من قضية خيبر أن قضية خيبر كان من أراضي مفتوحة عنوة بالحرب، وما فعل ذلك رسول الله لم يكن صلحا، بل كان عبارة عن المخارجة أو التقبيل، وكلا التعبيرين يأتي في أراضي الخراجية لا أراضي الصلح. وأن الكلام تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.